إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس بعد عصر يوم الاثنين من العشر الأواخر، 26 من العشر الأواخر من شهر رمضان من عام 1444 هجرية. تكلمنا في المحاضرات الماضية أو في الجلسة الماضية عن رسالة أربع مسائل، المسائل الأربع، تكلمنا عن المسائل الأربع، وقلنا أن هناك أربع مسائل على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها. فذكرنا أن المسألة الأولى هي العلم، والمسألة الثانية هي العمل، والمسألة الثالثة هي الدعوة إليه، والمسألة الرابعة الصبر فيما يلقى في ذلك. تكلمنا عن قضية العلم، وبقي الكلام عن العمل والدعوة والصبر. فنقول المسألة الثانية العمل، من المسائل المهمة التي تنجي المسلم بإذن الله من الهلاك ومن الخسران أن يعمل ويتعبد لله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل للفضيل بن عياض يا أبا علي، وهذه كنيته، يا أبا علي ما أحسن عملا؟ قال إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. وأخلص العمل ما كان لله، وأصوبه ما كان على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العمل الذي أنت تعمله هو العبادة لله سبحانه وتعالى، التي خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من أجلها. فالله عز وجل لم يخلق هذا الخلق عبثا، ولم يوجدك يا ابن آدم في هذه الدنيا عبثا، إنما أوجدك في هذه الدنيا لتكون الدنيا مزرعة لك للآخرة، وتحسن العمل، وإحسان العمل بأن تحقق فيه الإخلاص والمتابعة. وديننا هذا يقوم على هذين الأصلين، ألا نعبد إلا الله وألا نعبد الله إلا بما شرع، وهما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني أن لا تصرف العبادة لأحد غير الله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك الدين القيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أما المتابعة وهو شهادة أن محمد رسول الله، فمعناها أن لا يكون لك مصدر للتعبد وتلقي الشرع غير الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء به عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمؤمن عليه أن يبادر بالعمل، وقد جاء عن بعض السلف قولهم هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر أن وسائل تثبيت العلم في الصدر، العمل به وتعليمه والتصنيف فيه. هذه ثلاث وسائل لتثبيت العلم في الصدر، أولها العمل به. ولذلك كان من منهج أهل الحديث أنهم يقولون ينبغي لطالب العلم إذا بلغه الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنده أن يبادر إلى العمل به ولو مرة واحدة. هذا إذا كان من باب الآداب ومن باب الأذكار ونحوها والفضائل، فينبغي أن يعمل به ولو مرة واحدة، يبادر إلى العمل. بل المبادرة إلى العمل بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو عصمة من الفتن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، وسبحان الله وبحمده تملأ الميزان، والصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، والقرآن حجة لك أو حجة عليك. الشاهد قوله كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. كيف تعتق نفسك من العذاب؟ بأن تعمل بالعبادة التي أمرك الله بها بهذين الشرطين، الإخلاص والمتابعة. أمر آخر أنبه فيه أن العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتحقق على الوجه الذي أراده صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيد الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع السنة بما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم. في حديث اختلاف الأمة قالوا ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وقال من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما فائدة أنت تقييد الرسول كلامه في السنة بما كان عليه هو وأصحابه وبالاقتداء بالخلفاء الراشدين؟ أقول لكي تفهم الحديث على وجهه وتعمل بالسنة على وجهها، فهذا صمام الأمان لك في العمل بهذه السنة. فلا بد إذن أن نحقق العمل لننجو من الخسران الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلمنا أن عمل الصالحات هو التعبد لله عز وجل بتحقيق الشرطين هذين. الشرط الأول أن يفرد الله وحده بالعبادة ولا يشرك معه غيره. الشرط الثاني أن تكون في هذه العبادة متابعا لما جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. الآن نستمع إلى الأسئلة. والأخ نبه جزاه الله خير أن هناك خمسة أسئلة تتكرر كثيرا، فنحن نقرأها الآن ونعيد الجواب عليها حتى ما عاد نعود نتكلم فيها. يصير من كان لديه سؤال حول هذا الموضوع إما يستمع جوابه الآن أو يستمع جوابه في الدروس التي مضت. نعم.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. يقول السائل ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟
لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحديد وقت ما بين العمرة والعمرة، إنما أطلق الرسول فقال صلى الله عليه وسلم العبرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. بعض أهل العلم قال يفضل ويستحب لفعل السلف أن يكون بين العمرة والعمرة 10 أيام أو أسبوع أو أسبوعين. من فين أخذوا؟ قال لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا جاء إلى مكة وعمل عمرة حلق شعر رأسه ثم انتظر حتى يحم شعر الرأس، يعني حتى يسود الرأس، عاد وعمل عمرة أخرى. قالوا الوقت الذي يطلع فيه الشعر وينبت حتى يسود الرأس يكون خلال 10 أيام أو أسبوعين. وكذا جاء نحو ذلك عن علي، فقالوا هذا هو الأفضل. لكن الإنسان إذا جاء مسافرا تحكمه تذكرة السفر، تذكرة السفر والإقامة مثلا لا تتيسر له إلا في أسبوع، فهو يريد أن يعمل عمرة أخرى، فنقول لا حرج عليك ما دام هذا حاله، لا حرج عليه. إن عملت عمرة بعد العمرة الأولى بأسبوع أو بثلاثة أيام أو بيومين أو بأربعة أيام لا حرج عليك في ذلك، لكن الأكمل والأفضل أن يكون بين العمرة والعمرة إن تيسر لك 10 أيام أو 14 يوما.
نعم.
قول أحسن الله إليكم، من أين
هذا السؤال متكرر، نحن نجاوب عليه الآن على أساس بعد كذا خلاص لن نعيد الجواب علينا.
يقول من أين نحرم بالعمرة الثانية؟
من جاء من الآفاقيين وعمل عمرة في مكة أحرم من الميقات وأحرم وكان في مكة بعد ما عمل العمرة، إذا أراد أن يعمل عمرة يخرج إلى التنعيم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعمل عمرة بعد الحج فأردفها وراء أخيها عبد الرحمن وخرج بها إلى التنعيم في المكان الذي أحرمت منه الآن مسجد سمي بمسجد السيدة عائشة رضي الله عنها بسبب هذا الحديث. فمن أراد أن يحرم من الآفاقين وهو في مكة، من أراد أن يأتي بعمرة يخرج إلى أدنى الحل، أدنى الحل من جهة الشمال مسجد التنعيم، أدنى الحل من جهة الشرق عرفات، أدنى الحل من جهة الجنوب الحسينية، أدنى الحل من جهة الغرب أعلام الحرم في الطريق إلى جدة. نعم.
صلى الله عليكم، يقول هل الصلاة في هذا المسجد أو مساجد مكة كالمسجد الحرام؟
نعم، الصلاة في أي أرض من أرض الحرم في مكة هي صلاة كالمسجد الحرام، كالصلاة في مسجد الكعبة، لأن الله عز وجل يقول هديا بالغ الكعبة، ومعلوم أن الإنسان لما يهدي ما يهدي في الكعبة إنما يهدي في أرض الحرم، فسمى أرض الحرم كلها كعبة. والله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والمسجد الحرام معروف، لكن الرسول لم يسر به من المسجد الحرام إنما أسر به من بيت أم هانئ في خارج مسجد الكعبة. قالوا فهذا دليل أن كل أرض الحرم يقال لها مسجد حرام. فأنت الفضل الذي ورد في أن الصلاة في مسجد الحرام ب100,000 صلاة يشمل كل مسجد وكل أرض داخل أرض الحرم، فهذا المسجد من أرض الحرم، في أرض الحرم صلاتك فيه ب100,000 صلاة. فهل تتساوى صلاتك من كل جهة؟ نقول لا، من صلى في المسجد الكعبة يزيد عن من صلى في هذا المسجد بكثرة المصلين وبرؤية الكعبة، أما أصل الفضل 100,000 صلاة فأنت تشترك فيه مع من صلى في مسجد الكعبة. وهذا السؤال يتكرر، وهذا الآن نكرر الجواب وننهي إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم، يقول أين أؤدي زكاة الفطر، هل أؤديها هنا أم أؤديها في بلدي؟
الأصل أن زكاة الفطر تتبع البدن وأن زكاة المال تتبع البدن، هذا الأصل. فأنت إذا جئت هنا تريد أن تخرج زكاتك عن نفسك يجوز لك، لكن إن وكلت هناك أهلك يقومون بها ويوزعونها إلى مستحقيها لا حرج عليك في ذلك، لا حرج عليك في ذلك، إن شئت تخرج زكاة الفطر في هذا المحل وإن شئت تخرج زكاة الفطر في بلدك توكل من يخرجها عنك، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. تخرج صاعا من طعام، والصاع من طعام تقريبا يعني إذا جبرنا الكسور وشفنا الأنواع كلها ومشينا حدود 3 كيلو تقريبا، حدود 3 كيلو تقريبا. نعم.
صلى الله عليكم، يقول ما حكم العمرة عن القريب المتوفى؟
العمرة عن الغير تجوز بشرطين، أن تكون عن ميت أو عن مريض مرضا لا يرجى برؤه أو كبير في السن لا يثبت على الرحل فلا يستطيع أن يأتي بالعمرة، فيشرع لك أو يجوز لك أن تأتي بعمرة عن غيرك بهذين الشرطين. وشرط ثالث يعود إليك أن تكون أنت قد اعتمرت عن نفسك، وإذا كنت تريد أن تحج عن غيرك تكون أنت قد حججت عن غيرك. هذه يعني ما يتعلق بالعمرة عن الغير. أضيف الآن قضية وهي ما يسمى بعمرة البدل أو حجة البدل. لا مانع أن تأخذ من ممن أراد منك أن تعتمر عن أبيه أو عن أخيه أو عن جده أو عن قريب له، لا مانع أن تعتمر عنه مقابل أن يعطيك التكلفة، لكن العلماء يعني قالوا ينبغي أن لا يأخذ أكثر من التكلفة، وما زاد يريد يعيده إلى صاحبه، وأن لا يكون قصده من العمل من العمرة أو الحج قصده هذا البدل هذا المال، وإنما يكون قصده التشوق إلى أداء هذه العبادة والتشوق إلى الإتيان إلى مكة وإلى المشاعر ونحو ذلك بالنسبة إلى الحج. وهذه قضية تتكرر ويتكرر السؤال عنها، وهذا الآن أجبنا عنه، فبإذن الله ما عاد نجيب عن هذا السؤال، واللي عنده سؤال في هذا الموضوع يرجع للمحاضرات والجلسات السابقة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السؤال يقول: هل للعمرة طواف وداع؟
سبق أن العمرة ليس لها طواف وداع، إنما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم طواف الوداع للحجاج الآفاقيين، قال يجعل آخر عهدهم بالبيت فقط، أما ما عدا الحجاج فلم يأتي عن أحد من السلف فيما نعلم أنه كان إذا اعتمر جعل هناك عمرة للوداع، ما في، لا يشرع ذلك. أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك، فهذا عند أهل العلم معناه أي في تجنب محظورات الإحرام، لأن الرجل كان قد أحرم في إحرامين مضمخين بالورث والزعفران، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغسلهما وأن يلبسهما، وقال واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك، أي في اجتناب محظورات الإحرام. ويدلك على هذا من أعمال الحاج الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، فهل هذا من أعمال المعتمر؟ إذن ليس معنى حديث الرسول واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك أن تطوف طواف وداع كما يطوف طواف وداع، ليس هذا معنى، إنما معناه اصنع في عمرتك من اجتناب محظورات الإحرام ما تجتنبه من محظورات الإحرام إذا أحرمت به الحج، فإن هذا إحرام مثل هذا الإحرام. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم التقرب للأضرحة والقبور وقبور الأولياء وطلب المدد منهم؟
الذبح والصدقة والتمسح بالقبور أو الطواف بها هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنك تصرف العبادة فيه لغير الله سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وأهل العلم يقولون هذا الذي فعل هذا مشرك، لا يقال عنه أنه مسلم حتى ولو كان جاهل، يقولون هو مشرك، يقولون هو مشرك، لأن أفعاله هذه أفعال المشركين، والمسلم مدام أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا بد أن يعلم معناها، ومعناها أن لا أصرف العبادة لأحد غير الله، والصدقة عبادة، والتبرك بهذا عبادة، والطواف به عبادة، والصلاة إليه عبادة، ورؤية مزي، يعني هذه الأعمال كلها عبادات. فإذا أنت كنت تعلم حقيقة معنى لا إله إلا الله فكيف تفعل هذه الأمور؟ فأنت لم تحقق التوحيد، فهذا شرك، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وصاحبه لا يقال عنه أنه مسلم. طيب يا شيخ، يعذر بالجهل؟ أقول أهل العلم رحمهم الله، أهل العلم رحمهم الله على قولين. القول الأول أنه لا يعذر بالجهل في هذه المسألة. ليش؟ قالوا لأن هذا أصبح من العلم المشاع المعلوم من الدين بالضرورة، فإن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وأن لا يشرك معه غيره، فيفرد سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه، فالطواف عبادة كيف يطوف بالقبر، الصلاة عبادة كيف يصلي إلى القبر، الدعاء عبادة لله كيف يدعو صاحب القبر، هذا كله شرك أكبر مخرج من الملة، فقالوا هذا لا يعذر لأنه ما عاد في جهل في هذه المسألة. من أهل العلم من قال لا يعذر بالجهل، من أهل العلم من قال يعذر بالجهل، قال لأن هؤلاء في بلدانهم يرون العلماء يفعلون هذه الأفعال عندهم، يرون العلماء عندهم يفعلون هذه الأفعال، فهذا الفعل يرون العلماء يفعلونهم، بل يرون العلماء عندهم يحثون عليه، بل يرون العلماء يردون على من يقرر التوحيد، فتكون هناك شبهة قوية عندهم، فيكون هذا جهل مانع، وحكمه عند الله يوم القيامة، إنما يوصف العمل بأنه شرك، ويقال عن هذا أن فعله فعل أهل الشرك، وهو مشرك، فهذا العمل هو مشرك، هو مشرك بذاته، لأنه هذا فعل فعل شرك، لكن أمره في العذر بالجهل إلى الله عز وجل يوم القيامة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهم معذورون عند الله عز وجل. وهذا القول قاله بعض أهل العلم مثل الشيخ ابن عثيمين، مثل الشيخ الألباني، وآخرون من أهل العلم، لأنه القضية ترى عدم العلم بها أصبحت قضية كأنها بعيدة، أصبحت قضية إيش؟ بعيدة جدا، لكن وضع بعض البلاد أن علماء البلد الذين العوام يرونهم أنهم يفعلون هذا الفعل ويحثون عليه بل ويردون على أهل التوحيد، فأصبح فيه يعني قضية جهل محتملة جدا في هذا الباب، جعل أهل العلم يتوقفون في الحكم بأن هؤلاء مشركين. لكن لا يختلف كلهم، كلهم لا يختلفون في أن هذه الأفعال أفعال شرك، وأن من يفعلها لا يقال عنه أنه مسلم، إنما يقال هذا مشرك. طب كيف العذر بالجهل عند القائلين به؟ نقول هذا عند الله يوم القيامة، الله اللي يعلم حاله. واضح؟ واضح. وذلك ينبغي عليك أن تحقق التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لما ذكر العلماء رحمهم الله شهادة أن لا إله إلا الله قالوا لها شروط: العلم المنافي للجهل، والإخلاص المنافي للشرك، واليقين المنافي لعدم اليقين، والتصديق المنافي لعدم التصديق، والمحبة المنافية لعدم المحبة، والانقياد المنافية لعدم الانقياد، والقبول المنافية لعدم القبول. الثامن قالوا الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله، فهذا شرط من شروط لا إله إلا الله. واضح هذا الكلام؟
صلى الله عليكم. يقول: عملت عمرة ولم أزر المقابر، هل علي شيء؟
عمرتك تامة وكاملة، وليس من شرطها ولا من أركان صحتها أن تزور المقابر، ليس من شرطها ولا من أركان صحتها أن تزور المقابر. عمرتك إن شاء الله مقبولة وهي صحيحة، ونسأل الله لنا ولكم القبول في الدنيا والآخرة.
صلى الله عليكم. يقول: ما نصيحتكم لنا في التعامل مع الزوجات في ظل الأحداث الحاصلة من تدفق المعلومات والإنترنت؟
تدفق المعلومات ووسائل التواصل أحدثت نوع من الربكة، وأحدثت نوع من التضليل الإعلامي، تضليل إعلامي، يعني يضلل المرأة، يضلل البنت. هي المرأة في البيت دائما وغالبا ما عندها اطلاع، فيضللوها بمعلومات خطأ، يضللوها بأمور خطأ، فيشعروها مثلا أنه من كرامتك أنك ما تسمعي لزوجك، من كرامتك أنك ما تقومي ببيتك وبأولادك، من كرامتك أنك أنت ما أنت مسؤولة عن هذا كله، أنت ما أنت. هذا كله من التضليل الإعلامي، يشوشوا على النساء ويشوشوا على البنات حتى يدفعوا البنات والنساء إلى الخروج عن دائرة يعني الزوجية، أو دائرة احترام الآباء والأمهات، دائرة البر والإحسان، يخرجوهم بهذه التصورات عن هذه الدائرة. وهذه والله مشكلة عظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم أتته فاطمة بنته، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. أتته فاطمة ويداها متقرحتان من الرحى، فقالت: يا رسول الله، لو أنك يعني تفرض لي خادما يساعدني. فقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ تسبحين الله 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 33 إذا أخذت فراشك، فهذا يغنيك عن الخادم. انظر، ما قال لها: يا فاطمة أنت ما أنت مسؤولة عن خدمة زوجي، ما أنت مسؤولة عن خدمة أولادي، مالك صلاح ببيتك. لا، مر الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء بنت أبي بكر الصديق وهي تحمل النوى تطعم خيل الزبير بن العوام، فأراد أن يحملها خلفه فخشيت من غيرة الزبير فتركت. قالت: فأتاني والدي يعني أبو بكر بخادم، شوف العبارة اللي قالتها، قالت: فكأنما أعتقني، يعني أنا كنت أقوم بخدمة الزبير خدمة يقوم بها الخدم، فلما أتاني أبو أبي بخادم كأنما أعتقني. ولا أحد قال لها: يا أسمى ما يلزم خدمة زوجي، يا أسمى هذا ما هو لازم، أنت ما أنت خادم، أنت ما أنت، لا، ما قال ذلك. لكن هؤلاء في السوشيال ميديا، في النسويات، في غيرها، يشوشون على المرأة ويخرجونها عن طورها، فما تعود تحب تخدم بيتها، ما تعود تخدم عيالها، ما تعود تحب تخدم زوجها، تعود إيش تحب؟ تحب تخرج الكافيهات، تحب أنها تسوق السيارة وتمشي ترمح يمين شمال، تحب أنها تعمل أعمال الرجال، تحب أنها تتوظف. حتى يا شيخ ذكروا نكتة عجيبة تصور حال النساء في هذا الباب النسويات. قال: واحدة جالسة مع النساء فتقول لهم: أنا خلاص زهق بس يأمرني بس ينهاني. فقالوا له ايش مصبرك عليه؟ هذا روحي خالعي، هذا لك كرامتك ولك أسرة. قالت لهم يا جماعة أنا ما أتكلم عن زوجي. قالوا له تتكلم عن مين؟ قالت تتكلم عن مديري في العمل. قالوا لا أصبر عليه، هذا مديرك في العمل وأنت تعمل عنده وأنت. انقلبت الآية صح ولا لا؟ انقلبت الآية، بدل ما يكون هذا الكلام الطيب في حقها مع زوجها صار هذا الكلام الطيب في إيش؟ في العمل مع مديرها في العمل. معناته حصل تشويش، حصل اضطراب في التفكير، حصل تضليل في الرؤية. أتذكر وأنا في المتوسط جاءنا الدكتور أو الأستاذ بكأس ماء وجاء بقلم رصاص. قال شايفين قلم الرصاص؟ قلنا لا. قال مكسور؟ قلنا لا. قال انظروا، وضع الكأس هكذا شفافة ووضع قلم الرصاص فيها، فرأينا القلم مكسر. قال هذا تضليل في الرؤية بسبب انكسار الضوء. أقول الآن أصبح تضليل في الرؤية وفي العقل وفي الحواء وفي الأذن وفي كل شيء بسبب وسائل الاتصال، هذا السوشيال ميديا اللي يسموها، بسبب هذه المواقع التي يعني تتكلم في موضوعات لا خطام لها ولا زمام. والحمد لله الآن أصبح هناك عقوبة لمن يخرج موضوع في السوشيال ميديا منافي للأخلاق وللدين وللأعراف يعاقب. فانتبهوا على أولادكم، انتبهوا على زوجاتكم، انتبهوا على أقاربكم من هذه السوشيال ميديا. وأصبح هذا من البلاء. جاء في حديث عوف بن مالك قال انتظر بين يدي الساعة 6 موتي وفتح بيت المقدس وموتاني يأخذ في الناس كقعاس الغنم وفتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلت وهدة مع بني الأصفر ثم يغدرونكم ويقاتلونكم تحت 80 غاية. قوله في هذا الحديث وفتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلت، أتذكر أنا قبل 40-50 سنة كانوا يقولوا قديش عمرنا كانوا يقولوا الفتنة التي لا تدع بيتا من العرب إلا دخلت، قالوا التلفزيون، بعد فترة قالوا الدش الصحن الفضائي، بعد فترة صاروا يقولوا هذا الإنترنت، الآن صاروا يقولوا السوشيال ميديا وسائل الاتصال الاجتماعي. هذه فعلا فتنة لم تدع بيتا من العرب إلا دخلت. نسأل الله العافية والسلام.
نسأل الله إليكم شيخنا. هذا يقول من أحرم بالعمرة قبل غروب شمس آخر يوم من شعبان وأدى بقية أعمالها أول ليلة من رمضان هل يشمله فضل عمرة في رمضان؟
انعقاد العمرة في شعبان يعني أن هذه العمرة عمرة في شعبان، أعماله في رمضان نسأل الله أن يؤجره عليها، ولكن هذه العمرة في شعبان. كذا لو أنك أحرمت بالعمرة في رمضان ثم أديت أعمالها في شوال فإنك لا تكون أديت العمرة في الأشهر الحرم، فلا يشملك اسم التمتع لو أنك أحرمت بالحج في هذه السنة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول لي دكان في السوق يأتيني المشتري وليس عندي السلعة والمتعارف عليه أني أحضرها له من جاري وأبيعها عليه وفي نهاية اليوم أتحاسب مع جاري، فما حكم هذه المعاملة؟
أنت حينما أخذت السلعة من جارك وجئت بها إلى هذا الرجل هل انعقد قبل ذلك عقد بيع ولا لسه؟ إذا كنت عقدت عقد بيع والسلعة ليست عندك فأنت قد بعت ما لا تملك، وهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث حكيم بن حزام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. فلا ينبغي لك أن تعقد عقد البيع معه حتى تكون السلعة عندك وتبيعها للرجل. أما قضية أنك أخذت السلعة من جارك فأنت مثلا تأخذها تقول له أنا أسددك آخر النهار وحاسبك، هذا لا يضر، فهذا أنت أخذتها بالأجل والأجل في نفس اليوم في آخر النهار هذا لا يضر. المهم أنك لا تعقد العقد مع الذي يشتري منك بالبيع قبل أن تكون السلعة عندك، فتبيع ما تملك حتى لا تتورط في بيع ما لا تملك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. نعم.
نسأل الله إليكم. يقول أنا طالب جامعة وفي قاعة المحاضرات يوجد معنا طالبات مختمرات بالحجاب الشرعي ولا يوجد أكاديمية غيرها، فما نصيحتكم؟
الآن أصبحت الشهادة أمر يعني مطلوب ويعينك كثير في حياتك، فإذا أبنت على نفسك الفتنة وتستطيع أن تغض بصرك ودرست على هذه الحال أرجو إن شاء الله أنه ما يلحقك شيء، ما يلحقك شيء ما دام الحال كما ذكر، ما دام الحال كما ذكر. أما إذا كنت لا تأمل على نفسك الفتنة وتخشى على نفسك الوقوع في الحرام ولا تضمن يعني بصرك وغض بصرك ونحو ذلك، فعليك فعليك إذا كنت لا تأمن على نفسك الفتنة والوقوع في الحرام عليك أن تترك الدراسة في هذا المحل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم.
السلام الله عليكم شيخنا، هذا يقول هل البسملة جزء من الفاتحة؟
البسملة جاءت قراءتان في الفاتحة، قراءة البسملة من الفاتحة وقراءة البسملة غير الفاتحة، واعتمد أهل المدينة القراءة التي ليس فيها أن البسملة من الفاتحة، فمن صلى الصلاة وقرأ الفاتحة بغير بسملة فصلاته الصحيحة باعتبار أنه قرأ على هذه القراءة، ولذلك المالكية ليس عندهم قراءة الفاتحة في البسملة، لأن أهل المدينة قراءتهم ليست فيها البسملة من الفاتحة. أما غيرهم فالبسملة جزء من الفاتحة، فمن قرأ بتلك القراءات عليه أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك نحن لن نتعجل في الحكم ببطلان الفاتحة وبالتالي بطلان الصلاة لمجرد ترك البسملة. نبه على هذا ابن تيمية وغيره من أهل العلم، وهذا معروف موجود في كتب القراءات، نصوا على أن البسملة عند في قراءات أهل المدينة ليست من الفاتحة، وعلى هذا انبنى مذهب أهل المدينة. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول بعض الناس يقول نحن نصلي في المسجد النبوي وبه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكيف تقولون لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟
لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، ولو أنك نظرت إلى المسجد النبوي وعرفت قصته وتاريخه ما حدث عندك هذا الإشكال. أولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في حجرته، هذه أول نقطة، وكانت الحجرة خارج المسجد. ثم بعد ذلك لما حصل التوسع للمسجد في زمن عبد الملك بن مروان أدخل الحجرة في القبر وصورها، ثم عمل عليها بناء وحرفت عن جهة القبلة، فأصبح هذا الموضع يعني القبر داخل الحجرة والحجرة أدخلت إلى المسجد، ثم بني بناء على الحجرة وحرفت عن جهة القبلة، ومنع الناس من أن يصلوا من خلفه، فصارت على هذه الصفة التي هي موجودة عليها الآن. فلم يبنى المسجد على القبر، هذا واحد. اثنين، دخول القبر دخل بعد ذلك وقد كره هذا أهل العلم ولكن هكذا حصل. الثالث أنه بني جدران على الحجرة النبوية بحيث يعني لم يكن القبر في المسجد إنما كان في الحجرة، ودخلت الحجرة بني جدران على الحجرة بحيث أن الحجرة لا تستقبل القبلة وحرفت زاويتها عن جهة القبلة، فأنت الآن تصلي في المسجد لا تصلي خلف القبر، ويمنعونك من الصلاة خلف القبر من هذه الجهة، وصلي في الجهة الأخرى، صلي في الجهة الأخرى، وبالتالي تسلم من هذا الأمر الذي حصل. ويعني أن ولاة الأمر في كل عصر يرون ذلك ويخشون الفتنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ونقضتها وأقمت على قواعد إبراهيم، فامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل استحبه في الكعبة بأن يقيمها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لخشية أن يفتتن الناس. فالآن أصبح هذا من باب أدنى الضررين، ومعلوم قاعدة الشرع الرضا بأهون الضررين، فصار بهذه الصورة يعني مجنب، حتى أن التوسعات تتم من هذه الجهة ومن خلف هذا المكان بحيث أنه ما عاد يتوسع في هذا الباب من جهة الصلاة. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على أن نقيم ديننا على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله، ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مثلا. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت ابعد عن جهة الحجرة، لا تصلي وراء الحجرة، صلي في الجهات الأخرى، وأنت إن شاء الله تسلم من هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذهبت إلى المدينة المنورة ولم أذهب إلى المزارات إلا مسجد قباء، فهل عمرتي ناقصة؟
لا، لا عمرة في المدينة المنورة، إنما تريد أن يذهب زيارة ولم أزر هذه المساجد. الزيارة المقصود بها نيل فضل الصلاة في المسجد. لا يصح أن تقول أنا أردت أن أزور من أجل المقابر. لا، الرسول يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا، والمسجد الأقصى، والمسجد الحرام. فشد الرحل ينبغي أن تكون نيتك إيش؟ الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا من أجل زيارة القبر ولا من أجل زيارة القبور، إنما من أجل الصلاة في القبر. ثم إذا أنت جئت إلى مسجد النبي لك أن تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما زيارة المساجد الأخرى حوالين المدينة، حوالين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه يعني من باب يعني مشاهدة هذه الآثار، ومن باب كذا. لم يأتي فضل في الصلاة في مسجد من هذه المساجد إلا في مسجد قباء، إلا في مسجد قباء، وكان الرسول يتقصد الصلاة فيه، وذكر في القرآن أنه أول مسجد أسس على التقوى وهو مسجد قباء ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعني لا تنقص زيارته لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم زيارته لهذه المساجد، ولا تثريب عليه إذا ما يزورها أصلا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم أخذ القروض الربوية من أجل العلاج أو بناء بيت؟
لا يجوز أخذ الربا. الربا لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهد، الربا حرام، لا يجوز لك بحال. والله يغنيك بحلاله عن حرامه، الله يغنيك بحلاله عن حرامه. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه قال: لا يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. قالها في الخمر، وهي عامة تشمل الخمر وغير الخمر، أي شيء حرام لن يكون فيه شفاء، بل أنا أقول لك سيكون هذا المال الربوي منزوع البركة، فإن استشفيت به ذهبت بركة هذا الدواء لأنه أخذ بمال حرام. وكذا لا تأخذ بالربا لكي تسكن سكنا محرما، لكي تسكن بسكن بهذا المال المحرم، فهذا أيضا لا يجوز. يا أخي أصبر وتذكر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أصبر واحتسب وابحث عن طرق أخرى مشروعة، وكرر أن تقول: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.
صلى الله عليكم. يقول: هذه امرأة تحضر الدرس، قد فقدت ابنها البكر ذو 5 سنوات منذ 6 أشهر وهي الآن تبكي عليه وتتجزع، فهل من نصيحة لها؟
نصيحتي لها أن تصبر، أن تصبر وتحتسب، فإن المؤمن مبتلى والناس يبتلون بقدر إيمانهم. ألا ترون أن الأنبياء أشد الناس بلاء؟ ألا ترون أن الأنبياء أشد الناس بلاء؟ فالمؤمن مبتلى، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أن من ابتلي بشيء فصبر عوضه الله سبحانه وتعالى وآتاه الله عز وجل خيرا منه. فاصبري واحتسبي، والله عز وجل لا يضيع لك أجرك إن شاء الله. وإن كان هذه المرأة من حين ما فقدت ولدها ذهب عنها الصبر وجزعت، فنقول فقدت أجر الصبر، لأن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى، ولكن الآن تتدارك أمرها وتستغفر الله وتتوجه إلى الله. المؤمن يعلم أن الله عز وجل يبتلي العباد، الله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر. وهذا ابتلاء من الله عز وجل، والمؤمن يعلم أن الله حكيم عليم لطيف خبير سبحانه وتعالى. فانظر فيما ابتلاك الله عز وجل به بمقتضى حكمته، فالله حكيم، ما أصابك بهذا إلا لحكمة، والله عليم يعلم حالك وما يخفى عليه أمره، والله لطيف يوصل إليك الخير بطرق أنت لا تعلمها ويصرف عنك السوء بشيء أنت لا تعلمه، والله خبير يعلم أحوالك وأمورك. فتذكر معاني أسماء الله الحسنى في هذا الابتلاء، والله سبحانه وتعالى يكشف عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا ابتلي أحدكم بمصيبة يعني بفقد أحد فتذكروا فقدكم بي، تذكروا فقدكم بي يعني به صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتذكر يعني هل هناك فقير يفقد أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مات، ونحن نتصبر نقول رسول الأمة مات والله يعوض إن شاء الله خير، وأصبري يا أمي وتجملي والله يصلح الحال لنا ولكم إن شاء الله.
نعم. السؤال الأخير هذا أحسن الله إليكم، يقول لو أخرجت زكاة الفطر قبل العيد بخمسة أيام هل تجزي؟
الذي نص عليه أهل العلم وجاء في كتب الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرجها قبل صلاة العيد، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا الذي ورد. فما ينبغي لك أن تبادر بإخراجها قبل العيد بخمسة أيام حتى تجزي إن شاء الله عنك، أخرجها قبل العيد مباشرة أو قبل العيد بيوم أو قبل العيد بيومين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس بعد عصر يوم الاثنين من العشر الأواخر، 26 من العشر الأواخر من شهر رمضان من عام 1444 هجرية. تكلمنا في المحاضرات الماضية أو في الجلسة الماضية عن رسالة أربع مسائل، المسائل الأربع، تكلمنا عن المسائل الأربع وقلنا أن هناك أربع مسائل على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها. فذكرنا أن المسألة الأولى هي العلم، والمسألة الثانية هي العمل، والمسألة الثالثة هي الدعوة إليه، والمسألة الرابعة الصبر فيما يلقى في ذلك. تكلمنا عن قضية العلم وبقي الكلام عن العمل والدعوة والصبر. فنقول المسألة الثانية العمل، من المسائل المهمة التي تنجي المسلم بإذن الله من الهلاك ومن الخسران أن يعمل ويتعبد لله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل للفضيل بن عياض يا أبا علي، وهذه كنيته، يا أبا علي ما أحسن عملا؟ قال إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، وأخلص العمل ما كان لله، وأصوبه ما كان على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العمل الذي أنت تعمله هو العبادة لله سبحانه وتعالى التي خلقنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من أجلها. فالله عز وجل لم يخلق هذا الخلق عبثا، ولم يوجدك يا ابن آدم في هذه الدنيا عبثا، إنما أوجدك في هذه الدنيا لتكون الدنيا مزرعة لك للآخرة، وتحسن العمل، وإحسان العمل بأن تحقق فيه الإخلاص والمتابعة. وديننا هذا يقوم على هذين الأصلين، ألا نعبد إلا الله وألا نعبد الله إلا بما شرع، وهما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني أن لا تصرف العبادة لأحد غير الله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أما المتابعة وهو شهادة أن محمد رسول الله، فمعناها أن لا يكون لك مصدر للتعبد وتلقي الشرع غير الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء به عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمؤمن عليه أن يبادر بالعمل، وقد جاء عن بعض السلف قولهم: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر أن وسائل تثبيت العلم في الصدر العمل به وتعليمه والتصنيف فيه، هذه ثلاث وسائل لتثبيت العلم في الصدر. أولها العمل به، ولذلك كان من منهج أهل الحديث أنهم يقولون: ينبغي لطالب العلم إذا بلغه الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنده أن يبادر إلى العمل به ولو مرة واحدة. هذا إذا كان من باب الآداب ومن باب الأذكار ونحوها والفضائل، فينبغي أن يعمل به ولو مرة واحدة، يبادر إلى العمل. بل المبادرة إلى العمل بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو عصمة من الفتن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض، وسبحان الله وبحمده تملأ الميزان، والصلاة نور، والصبر ضياء، والصدقة برهان، كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، والقرآن حجة لك أو حجة عليك. الشاهد قوله: كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. كيف تعتق نفسك من العذاب؟ بأن تعمل بالعبادة التي أمرك الله بها بهذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة. أمر آخر أنبه فيه أن العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتحقق على الوجه الذي أراده صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيد الرسول صلى الله عليه وسلم اتباع السنة بما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم. في حديث اختلاف الأمة قالوا: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وقال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما فائدة أن تقييد الرسول كلامه في السنة بما كان عليه هو وأصحابه وبالاقتداء بالخلفاء الراشدين؟ أقول: لكي تفهم الحديث على وجهه وتعمل بالسنة على وجهها، فهذا صمام الأمان لك في العمل بهذه السنة. فلا بد إذن أن نحقق العمل لننجو من الخسران الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فعلمنا أن عمل الصالحات هو التعبد لله عز وجل بتحقيق الشرطين هذين: الشرط الأول أن يفرد الله وحده بالعبادة ولا يشرك معه غيره، الشرط الثاني أن تكون في هذه العبادة متابعا لما جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. الآن نستمع إلى الأسئلة. والأخ نبه جزاه الله خير أن هناك خمسة أسئلة تتكرر كثيرا، فنحن نقرأها الآن ونعيد الجواب عليها حتى ما عاد نعود نتكلم فيها. يصير من كان لديه سؤال حول هذا الموضوع إما استمع جوابه الآن أو استمع جوابه في الدروس التي مضت. نعم،
جزاكم الله خيرا. شاء بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟
لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحديد وقت ما بين العمرة والعمرة، إنما أطلق الرسول فقال صلى الله عليه وسلم: العبرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. بعض أهل العلم قال يفضل ويستحب لفعل السلف أن يكون بين العمرة والعمرة 10 أيام أو أسبوع أو أسبوعين. من فين أخذوا؟ قال: لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا جاء إلى مكة وعمل عمرة حلق شعر رأسه ثم انتظر حتى يحم شعر الرأس، يعني حتى يسود الرأس، عاد وعمل عمرة أخرى. قال: والوقت الذي يطلع فيه الشعر وينبت حتى يسود الرأس يكون خلال 10 أيام أو أسبوعين. وكذا جاء نحو ذلك عن علي، فقالوا: هذا هو الأفضل. لكن الإنسان إذا جاء مسافرا تحكمه تذكرة السفر، تذكرة السفر والإقامة مثلا لا تتيسر له إلا في أسبوع، فهو يريد أن يعمل عمرة أخرى، فنقول: لا حرج عليك ما دام هذا حاله، لا حرج عليك. إن عملت عمرة بعد العمرة الأولى بأسبوع أو ب3 أيام أو ب2 أو ب4 أيام لا حرج عليك في ذلك. لكن الأكمل والأفضل أن يكون بين العمرة والعمرة إن تيسر لك 10 أيام أو 14 يوما. نعم.
قول أحسن الله إليكم: من أين؟
هذا السؤال متكرر، نحن نجاوب عليه الآن على أساس بعد كذا خلاص لن نعيد الجواب علينا.
يقول: من أين نحرم بالعمرة الثانية؟
من جاء من الآفاقيين وعمل عمرة في مكة أحرم من الميقات، وأحرم وكان في مكة بعد ما عمل العمرة، إذا أراد أن يعمل عمرة يخرج إلى التنعيم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعمل عمرة بعد الحج، فأردفها وراء أخيها عبد الرحمن وخرج بها إلى التنعيم في المكان الذي أحرمت منه، الآن مسجد سمي بمسجد السيدة عائشة رضي الله عنها بسبب هذا الحديث. فمن أراد أن يحرم من الآفاقين وهو في مكة، من أراد أن يأتي بعمرة يخرج إلى أدنى الحل، أدنى الحل من جهة الشمال مسجد التنعيم، أدنى الحل من جهة الشرق عرفات، أدنى الحل من جهة الجنوب الحسينية، أدنى الحل من جهة الغرب أعلام الحرم في الطريق إلى جدة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل الصلاة في هذا المسجد أو مساجد مكة كالمسجد الحرام؟
نعم، الصلاة في أي أرض من أرض الحرم في مكة هي صلاة كالمسجد الحرام، كالصلاة في مسجد الكعبة، لأن الله عز وجل يقول: هديا بالغ الكعبة. ومعلوم أن الإنسان لما يهدي ما يهدي في الكعبة، إنما يهدي في أرض الحرم، فسمى أرض الحرم كلها كعبة. والله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والمسجد الحرام معروف، لكن الرسول لم يسر به من المسجد الحرام، إنما أسر به من بيت أم هانئ في خارج مسجد الكعبة. قالوا: فهذا دليل أن كل أرض الحرم يقال لها مسجد حرام. فأنت الفضل الذي ورد في أن الصلاة في مسجد الحرام ب100,000 صلاة يشمل كل مسجد وكل أرض داخل أرض الحرم، فهذا المسجد من أرض الحرم، في أرض الحرم صلاتك فيه ب100,000 صلاة. فهل تتساوى صلاتك من كل جهة؟ نقول: لا، من صلى في المسجد الكعبة يزيد عن من صلى في هذا المسجد بكثرة المصلين وبرؤية الكعبة. أما أصل الفضل 100,000 صلاة فأنت تشترك فيه مع من صلى في مسجد الكعبة. وهذا السؤال يتكرر، وهذا الآن نكرر الجواب وننهي إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: أين أؤدي زكاة الفطر؟ هل أؤديها هنا أم أؤديها في بلدي؟
الأصل أن زكاة الفطر تتبع البدن، وأن زكاة المال تتبع البدن، هذا الأصل. فأنت إذا جئت هنا تريد أن تخرج زكاتك عن نفسك يجوز لك، لكن إن وكلت هناك أهلك يقومون بها ويوزعونها إلى مستحقيها لا حرج عليك في ذلك، لا حرج عليك في ذلك. إن شئت تخرج زكاة الفطر في هذا المحل، وإن شئت تخرج زكاة الفطر في بلدك توكل من يخرجها عنك، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. تخرج صاعا من طعام، والصاع من طعام تقريبا يعني إذا جبرنا الكسور وشفنا الأنواع كلها ومشينا حدود 3 كيلو تقريبا، حدود 3 كيلو تقريبا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم العمرة عن القريب المتوفى؟
العمرة عن الغير تجوز بشرطين: أن تكون عن ميت أو عن مريض مرضا لا يرجى برؤه، أو كبير في السن لا يثبت على الرحل فلا يستطيع أن يأتي بالعمرة، فيشرع لك أو يجوز لك أن تأتي بعمرة عن غيرك بهذين الشرطين. وشرط ثالث يعود إليك: أن تكون أنت قد اعتمرت عن نفسك، وإذا كنت تريد أن تحج عن غيرك تكون أنت قد حججت عن غيرك. هذه يعني ما يتعلق بالعمرة عن الغير. أضيف الآن قضية وهي ما يسمى بعمرة البدل أو حجة البدل. لا مانع أن تأخذ ممن أراد منك أن تعتمر عن أبيه أو عن أخيه أو عن جده أو عن قريب له، لا مانع أن تعتمر عنه مقابل أن يعطيك التكلفة. لكن العلماء يعني قالوا ينبغي أن لا يأخذ أكثر من التكلفة، وما زاد يريد يعيده إلى صاحبه، وأن لا يكون قصده من العمل من العمرة أو الحج قصده هذا البدل هذا المال، وأن إنما يكون قصده التشوق إلى أداء هذه العبادة والتشوق إلى الإتيان إلى مكة وإلى المشاعر ونحو ذلك بالنسبة إلى الحج. وهذه قضية تتكرر ويتكرر السؤال عنها، وهذا الآن أجبنا عنه، فبإذن الله ما عاد نجيب عن هذا السؤال، واللي عنده سؤال في هذا الموضوع يرجع للمحاضرات والجلسات السابقة. نعم
أحسن الله عليكم. هذا السؤال يقول: هل للعمرة طواف وداع؟
سبق أن العمرة ليس لها طواف وداع، إنما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم طواف الوداع للحجاج الآفاقيين، قال يجعلوا آخر عهدهم بالبيت فقط. أما ما عدا الحجاج فلم يأتي عن أحد من السلف فيما نعلم أنه كان إذا اعتمر جعل هناك عمرة للوداع، ما في، لا يشرع ذلك. أما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل: واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك، فهذا عند أهل العلم معناه أي في تجنب محظورات الإحرام، لأن الرجل كان قد أحرم في إحرامين مضمخين بالورث والزعفران، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغسلهما وأن يلبسهما، وقال: واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك، أي في اجتناب محظورات الإحرام. ويدلك على هذا من أعمال الحاج الوقوف بعرفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى، فهل هذا من أعمال المعتمر؟ إذن ليس معنى حديث الرسول واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك أن تطوف طواف وداع كما يطوف طواف وداع، ليس هذا معنى، إنما معناه اصنع في عمرتك من اجتناب محظورات الإحرام ما تجتنبه من محظورات الإحرام إذا أحرمت به الحج، فإن هذا إحرام مثل هذا الإحرام. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم التقرب للأضرحة والقبور وقبور الأولياء وطلب المدد منهم؟
الذبح والصدقة والتمسح بالقبور أو الطواف بها هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنك تصرف العبادة فيه لغير الله سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. وأهل العلم يقولون هذا الذي فعل هذا مشرك، لا يقال عنه أنه مسلم حتى ولو كان جاهل، يقولون هو مشرك، يقولون هو مشرك، لأن أفعاله هذه أفعال المشركين، والمسلم مدام أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا بد أن يعلم معناها، ومعناها أن لا أصرف العبادة لأحد غير الله، والصدقة عبادة، والتبرك بهذا عبادة، والطواف به عبادة، والصلاة إليه عبادة، ورؤية مزي، يعني هذه الأعمال كلها عبادات. فإذا أنت كنت تعلم حقيقة معنى لا إله إلا الله فكيف تفعل هذه الأمور؟ فأنت لم تحقق التوحيد، فهذا شرك، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وصاحبه لا يقال عنه أنه مسلم. طيب يا شيخ، يعذر بالجهل؟ أقول أهل العلم رحمهم الله، أهل العلم رحمهم الله على قولين: القول الأول أنه لا يعذر بالجهل في هذه المسألة. ليش؟ قالوا لأن هذا أصبح من العلم المشاع المعلوم من الدين بالضرورة، فإن معنى شهادة أن لا إله إلا الله توحيد الله بالعبادة وأن لا يشرك معه غيره، فيفرد سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه، فالطواف عبادة كيف يطوف بالقبر، الصلاة عبادة كيف يصلي إلى القبر، الدعاء عبادة لله كيف يدعو صاحب القبر، هذا كله شرك أكبر مخرج من الملة، فقالوا هذا لا يعذر لأنه ما عاد فيه جهل في هذه المسألة. من أهل العلم من قال لا يعذر بالجهل، من أهل العلم من قال يعذر بالجهل، قال لأن هؤلاء في بلدانهم يرون العلماء يفعلون هذه الأفعال عندهم، يرون العلماء عندهم يفعلون هذه الأفعال، فهذا الفعل يرون العلماء يفعلونهم، بل يرون العلماء عندهم يحثون عليه، بل يرون العلماء يردون على من يقرر التوحيد، فتكون هناك شبهة قوية عندهم، فيكون هذا جهل مانع، وحكمه عند الله يوم القيامة. إنما يوصف العمل بأنه شرك، ويقال عن هذا أن فعله فعل أهل الشرك، وهو مشرك، هذا العمل هو مشرك، هو مشرك بذاته، لأنه هذا فعل فعل شرك، لكن أمره في العذر بالجهل إلى الله عز وجل يوم القيامة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهم معذورون عند الله عز وجل. وهذا القول قاله بعض أهل العلم مثل الشيخ ابن عثيمين، مثل الشيخ الألباني، وآخرون من أهل العلم، لأنه القضية ترى عدم العلم بها أصبحت قضية كأنها بعيدة، أصبحت قضية إيش؟ بعيدة جدا. لكن وضع بعض البلاد أن علماء البلد الذين العوام يرونهم أنهم يفعلون هذا الفعل ويحثون عليه، بل ويردون على أهل التوحيد، فأصبح فيه يعني قضية جهل محتملة جدا في هذا الباب، جعل أهل العلم يتوقفون في الحكم بأن هؤلاء مشركين. لكن لا يختلف كلهم، كلهم لا يختلفون في أن هذه الأفعال أفعال شرك، وأن من يفعلها لا يقال عنه أنه مسلم، إنما يقال هذا مشرك. طب كيف العذر بالجهل عند القائلين به؟ نقول هذا عند الله يوم القيامة، الله اللي يعلم حاله، واضح؟ وذلك ينبغي عليك أن تحقق التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لما ذكر العلماء رحمهم الله شهادة أن لا إله إلا الله، قالوا لها شروط: العلم المنافي للجهل، والإخلاص المنافي للشرك، واليقين المنافي لعدم اليقين، والتصديق المنافي لعدم التصديق، والمحبة المنافية لعدم المحبة، والانقياد المنافية لعدم الانقياد، والقبول المنافية لعدم القبول. الثامن قالوا الكفر بما يعبد من دون الله، الكفر بما يعبد من دون الله، فهذا شرط من شروط لا إله إلا الله. واضح هذا الكلام؟
صلى الله عليكم. يقول: عملت عمرة ولم أزر المقابر، هل علي شيء؟
عمرتك تامة وكاملة، وليس من شرطها ولا من أركان صحتها أن تزور المقابر، ليس من شرطها ولا من أركان صحتها أن تزور المقابر، عمرتك إن شاء الله مقبولة وهي صحيحة، ونسأل الله لنا ولكم القبول في الدنيا والآخرة.
صلى الله عليكم. يقول: ما نصيحتكم لنا في التعامل مع الزوجات في ظل الأحداث الحاصلة من تدفق المعلومات والإنترنت؟
تدفق المعلومات ووسائل التواصل أحدثت نوع من الربكة، وأحدثت نوع من التضليل الإعلامي، تضليل إعلامي، يعني يضلل المرأة، يضلل البنت، هي المرأة في البيت دائما وغالبا ما عندها اطلاع، فيضللوها بمعلومات خطأ، يضللوها بأمور خطأ، فيشعروها مثلا أنه من كرامتك أنك ما تسمعي لزوجك، من كرامتك أنك ما تقومي ببيتك وبأولادك، من كرامتك أنك أنت ما أنت مسؤولة عن هذا كله، أنت ما أنت، هذا كله من التضليل الإعلامي، يشوشوا على النساء ويشوشوا على البنات حتى يدفعوا البنات والنساء إلى الخروج عن دائرة يعني الزوجية، أو دائرة احترام الآباء والأمهات، دائرة البر والإحسان، يخرجوهم بهذه التصورات عن هذه الدائرة، وهذه والله مشكلة عظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم أتته فاطمة بنته، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها. أتته فاطمة ويداها متقرحتان من الرحى، فقالت: يا رسول الله، لو أنك يعني تفرض لي خادما يساعدني. فقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ تسبحين الله 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 33 إذا أخذت فراشك، فهذا يغنيك عن الخادم. انظر، ما قال لها: يا فاطمة أنت ما أنت مسؤولة عن خدمة زوجي، ما أنت مسؤولة عن خدمة أولادي، مالك صلاح ببيتك. لا، مر الرسول صلى الله عليه وسلم بأسماء بنت أبي بكر الصديق وهي تحمل النوى، تطعم خيل الزبير بن العوام، فأراد أن يحملها خلفه فخشيت من غيرة الزبير فتركت. قالت فأتاني والدي يعني أبو بكر بخادم، شوف العبارة اللي قالتها، قالت فكأنما أعتقني، يعني أنا كنت أقوم بخدمة الزبير خدمة يقوم بها الخدم، فلما أتاني أبو أبي بخادم كأنما أعتقني. ولا أحد قال لها يا أسمى ما يلزم خدمة زوجي، يا أسمى هذا ما هو لازم، أنت ما أنت خادم، أنت ما أنت، لا ما قال لك. لكن هؤلاء في السوشيال ميديا في النسويات في غيرها يشوشون على المرأة ويخرجونها عن طورها، فما تعود تحب تخدم بيتها، ما تعود تخدم عيالها، ما تعود تحب تخدم زوجها، تعود إيش تحب؟ تحب تخرج الكافيهات، تحب أنها تسوق السيارة وتمشي ترمح يمين شمال، تحب أنها تعمل أعمال الرجال، تحب أنها تتوظف. حتى يا شيخ ذكروا نكتة عجيبة تصور حال النساء في هذا الباب النسويات، قال واحدة جالسة مع النساء فتقول لهم أنا خلاص زهقت، بس يأمرني بس ينهاني، فقالوا له إيش بصبرك عليه، هذا روحي خالعي، هذا لك كرامتك ولك أسرة. قالت لهم يا جماعة أنا ما أتكلم عن زوجي. قالوا له تتكلم عن مين؟ قالت تتكلم عن مديري في العمل. قالوا لا أصبر عليه، هذا مديرك في العمل وأنت تعمل عنده وأنت. انقلبت الآية صح ولا لا؟ انقلبت الآية، بدل ما يكون هذا الكلام الطيب في حقها مع زوجها صار هذا الكلام الطيب في إيش؟ في العمل مع مديرها في العمل. معناته حصل تشويش، حصل اضطراب في التفكير، حصل تضليل في الرؤية. أتذكر وأنا في المتوسط جاءنا الدكتور أو الأستاذ بكأس ماء وجاء بقلم رصاص، قال شايفين قلم الرصاص؟ قلنا لا. قال مكسور؟ قلنا لا. قال انظروا، وضع الكأس هكذا شفافة ووضع قلم الرصاص فيها، فرأينا القلم مكسر. قال هذا تضليل في الرؤية بسبب انكسار الضوء. أقول الآن أصبح تضليل في الرؤية وفي العقل وفي الحواء وفي الأذن وفي كل شيء بسبب وسائل الاتصال، هذا السوشيال ميديا اللي يسموها، بسبب هذه المواقع التي تتكلم في موضوعات لا خطام لها ولا زمام. والحمد لله الآن أصبح هناك عقوبة لمن يخرج موضوع في السوشيال ميديا منافي للأخلاق وللدين وللأعراف يعاقب. فانتبهوا على أولادكم، انتبهوا على زوجاتكم، انتبهوا على أقاربكم من هذه السوشيال ميديا. وأصبح هذا من البلاء، جاء في حديث عوف بن مالك قال انتظر بين يدي الساعة 6 موتي وفتح بيت المقدس وموتاني يأخذ في الناس كقعاس الغنم، وفتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلت، وهدة مع بني الأصفر ثم يغدرونكم ويقاتلونكم تحت 80 غاية. قوله في هذا الحديث وفتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلت، أتذكر أنا قبل 40-50 سنة كانوا يقولوا قديش عمرنا كانوا يقولوا الفتنة التي لا تدع بيتا من العرب إلا دخلت، قالوا التلفزيون، بعد فترة قالوا الدش الصحن الفضائي، بعد فترة صاروا يقولوا هذا الإنترنت، الآن صاروا يقولوا السوشيال ميديا وسائل الاتصال الاجتماعي. هذه فعلا فتنة لم تدع بيتا من العرب إلا دخلت. نسأل الله العافية والسلام.
نسأل الله إليكم شيخنا. هذا يقول من أحرم بالعمرة قبل غروب شمس آخر يوم من شعبان وأدى بقية أعمالها أول ليلة من رمضان هل يشمل فضل عمرة في رمضان؟
انعقاد العمرة في شعبان يعني أن هذه العمرة عمرة في شعبان، أعماله في رمضان نسأل الله أن يؤجره عليها، ولكن هذه العمرة في شعبان. كذا لو أنك أحرمت بالعمرة في رمضان ثم أديت أعمالها في شوال فإنك لا تكون أديت العمرة في الأشهر الحرم، فلا يشملك اسم التمتع لو أنك أحرمت بالحج في هذه السنة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول لي دكان في السوق يأتيني المشتري وليس عندي السلعة والمتعارف عليه أني أحضرها له من جاري وأبيعها عليه، وفي نهاية اليوم أتحاسب مع جاري، فما حكم هذه المعاملة؟
أنت حينما أخذت السلعة من جارك وجئت بها إلى هذا الرجل هل انعقد قبل ذلك عقد بيع ولا لسه؟ إذا كنت عقدت عقد بيع والسلعة ليست عندك فأنت قد بعت ما لا تملك، وهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث حكيم بن حزام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. فلا ينبغي لك أن تأخذ عقد البيع معه حتى تكون السلعة عندك وتبيعها للرجل. أما قضية أنك أخذت السلعة من جارك فأنت مثلا تأخذها تقول له أنا أسددك آخر النهار وحاسبك، هذا لا يضر، فهذا أنت أخذتها بالأجل، والأجل في نفس اليوم في آخر النهار هذا لا يضر. المهم أنك لا تأخذ العقد مع الذي يشتري منك بالبيع قبل أن تكون السلعة عندك، فتبيع ما تملك، فتبيع ما تملك حتى لا تتورط في بيع ما لا تملك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. نعم.
سأل الله إليكم. يقول أنا طالب جامعة وفي قاعة المحاضرات يوجد معنا طالبات مختمرات بالحجاب الشرعي ولا يوجد أكاديمية غيرها، فما نصيحتكم؟
الآن أصبحت الشهادة أمر يعني مطلوب ويعينك كثير في حياتك، فإذا أبنت على نفسك الفتنة وتستطيع أن تغض بصرك ودرست على هذه الحال أرجو إن شاء الله أنه ما يلحقك شيء، ما يلحقك شيء ما دام الحال كما ذكر، ما دام الحال كما ذكر. أما إذا كنت لا تأمل على نفسك الفتنة وتخشى على نفسك الوقوع في الحرام ولا تضمن يعني بصرك وغض بصرك ونحو ذلك، فعليك فعليك إذا كنت لا تأمن على نفسك الفتنة والوقوع في الحرام عليك أن تترك الدراسة في هذا المحل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم.
صلى الله عليكم. شيخنا هذا يقول هل البسملة جزء من الفاتحة؟
البسملة جاءت قراءتان في الفاتحة، قراءة البسملة من الفاتحة وقراءة البسملة غير الفاتحة، واعتمد أهل المدينة القراءة التي ليس فيها أن البسملة من الفاتحة، فمن صلى الصلاة وقرأ الفاتحة بغير بسملة فصلاته صحيحة باعتبار أنه قرأ على هذه القراءة. ولذلك المالكية ليس عندهم قراءة الفاتحة في البسملة، لأن أهل المدينة قراءتهم ليست فيها البسملة من الفاتحة. أما غيرهم فالبسملة جزء من الفاتحة، فمن قرأ بتلك القراءات عليه أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك نحن لن نتعجل في الحكم ببطلان الفاتحة وبالتالي بطلان الصلاة لمجرد ترك البسملة. نبه على هذا ابن تيمية وغيره من أهل العلم، وهذا معروف موجود في كتب القراءات، نص على أن البسملة عند في قراءات أهل المدينة ليست من الفاتحة، وعلى هذا انبنى مذهب أهل المدينة. نعم.
صلى الله عليكم. هذا السائل يقول بعض الناس يقول نحن نصلي في المسجد النبوي وبه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكيف تقولون لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟
لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، ولو أنك نظرت إلى المسجد النبوي وعرفت قصته وتاريخه ما حدث عندك هذا الإشكال. أولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في حجرته، هذه أول نقطة، وكانت الحجرة خارج المسجد. ثم بعد ذلك لما حصل التوسع للمسجد في زمن عبد الملك بن مروان أدخل الحجرة في القبر وسورها، ثم عمل عليها بناء وحرفت عن جهة القبلة، فأصبح هذا الموضع يعني القبر داخل الحجرة والحجرة أدخلت إلى المسجد، ثم بني بناء على الحجرة وحرفت عن جهة القبلة، ومنع الناس من أن يصلوا من خلفه، فصارت على هذه الصفة التي هي موجودة عليها الآن. فلم يبنى المسجد على القبر، هذا واحد. اثنين، دخول القبر دخل بعد ذلك وقد كره هذا أهل العلم ولكن هكذا حصل. الثالث أنه بني جدران على الحجرة النبوية بحيث يعني لم يكن القبر في المسجد إنما كان في الحجرة، أدخلت الحجرة بني جدران على الحجرة بحيث أن الحجرة لا تستقبل القبلة وحرفت زاويتها عن جهة القبلة، فأنت الآن تصلي في المسجد لا تصلي خلف القبر، ويمنعونك من الصلاة خلف القبر من هذه الجهة، وصلي في الجهة الأخرى، صلي في الجهة الأخرى، وبالتالي تسلم من هذا الأمر الذي حصل. ويعني أن ولاة الأمر في كل عصر يرون ذلك ويخشون الفتنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ونقضتها وأقمت على قواعد إبراهيم. فامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل استحبه في الكعبة بأن يقيمها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لخشية أن يفتتن الناس. فالآن أصبح هذا من باب أدنى الضررين، ومعلوم قاعدة الشرع الرضا بأهون الضررين، فصار بهذه الصورة يعني مجنب، حتى أن التوسعات تتم من هذه الجهة ومن خلف هذا المكان، بحيث أنه ما عاد يتوسع في هذا الباب من جهة الصلاة. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على أن نقيم ديننا على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد. يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مثلا. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت ابعد عن جهة الحجرة، لا تصلي وراء الحجرة، صلي في الجهات الأخرى، وأنت إن شاء الله تسلم من هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذهبت إلى المدينة المنورة ولم أذهب إلى المزارات إلا مسجد قباء، فهل عمرتي ناقصة؟
لا، لا عمرة في المدينة المنورة، إنما تريد أني ذهبت زيارة ولم أزر هذه المساجد. الزيارة المقصود بها نيل فضل الصلاة في المسجد. لا يصح أن تقول أنا أردت أن أزور من أجل المقابر. لا، الرسول يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا، والمسجد الأقصى، والمسجد الحرام. فشد الرحل ينبغي أن تكون نيتك إيش؟ الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا من أجل زيارة القبر ولا من أجل زيارة القبور، إنما من أجل الصلاة في القبر. ثم إذا أنت جئت إلى مسجد النبي لك أن تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما زيارة المساجد الأخرى حوالين المدينة، حوالين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه يعني من باب يعني مشاهدة هذه الآثار، ومن باب كذا. لم يأتي فضل في الصلاة في مسجد من هذه المساجد إلا في مسجد قباء، إلا في مسجد قباء، وكان الرسول يتقصد الصلاة فيه، وذكر في القرآن أنه أول مسجد أسس على التقوى وهو مسجد قباء ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعني لا تنقص زيارته لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم زيارته لهذه المساجد، ولا تثريب عليه إذا ما يزورها أصلا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم أخذ القروض الربوية من أجل العلاج أو بناء بيت؟
لا يجوز أخذ الربا. الربا لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهد، الربا حرام، لا يجوز لك بحال. والله يغنيك بحلاله عن حرامه، الله يغنيك بحلاله عن حرامه. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه قال: لا يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم. قالها في الخمر، وهي عامة تشمل الخمر وغير الخمر، أي شيء حرام لن يكون فيه شفاء، بل أنا أقول لك سيكون هذا المال الربوي منزوع البركة، فإن استشفيت به ذهبت بركة هذا الدواء لأنه أخذ بمال حرام. وكذا لا تأخذ بالربا لكي تسكن سكنا محرما، لكي تسكن بسكن بهذا المال المحرم، فهذا أيضا لا يجوز. يا أخي أصبر وتذكر أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أصبر واحتسب وابحث عن طرق أخرى مشروعة، وكرر أن تقول: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.
صلى الله عليكم. يقول: هذه امرأة تحضر الدرس قد فقدت ابنها البكر ذو 5 سنوات منذ 6 أشهر وهي الآن تبكي عليه وتتجزع، فهل من نصيحة لها؟
نصيحتي لها أن تصبر، أن تصبر وتحتسب، فإن المؤمن مبتلى والناس يبتلون بقدر إيمانهم. ألا ترون أن الأنبياء أشد الناس بلاء؟ ألا ترون أن الأنبياء أشد الناس بلاء؟ فالمؤمن مبتلى، والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث أن من ابتلي بشيء فصبر عوضه الله سبحانه وتعالى وآتاه الله عز وجل خيرا منه. فاصبري واحتسبي والله عز وجل لا يضيع لك أجرك إن شاء الله. وإن كان هذه المرأة من حين ما فقدت ولدها ذهب عنها الصبر وجزعت، فنقول فقدت أجر الصبر، لأن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى. ولكن الآن تتدارك أمرها وتستغفر الله وتتوجه إلى الله. المؤمن يعلم أن الله عز وجل يبتلي العباد. الله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابر. وهذا ابتلاء من الله عز وجل. والمؤمن يعلم أن الله حكيم عليم لطيف خبير سبحانه وتعالى. فانظر فيما ابتلاك الله عز وجل به بمقتضى حكمته، فالله حكيم، ما أصابك بهذا إلا لحكمة. والله عليم يعلم حالك وما يخفى عليه أمرك. والله لطيف يوصل إليك الخير بطرق أنت لا تعلمها ويصرف عنك السوء بشيء أنت لا تعلمه. والله خبير يعلم أحوالك وأمورك. فتذكر معاني أسماء الله الحسنى في هذا الابتلاء، والله سبحانه وتعالى يكشف عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا ابتلي أحدكم بمصيبة، يعني بفقد أحد، فتذكروا فقدكم به، تذكروا فقدكم به، يعني به صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتذكر، يعني هل هناك فقير يفقد أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مات، ونحن نتصبر نقول رسول الأمة مات، والله يعوض إن شاء الله خير، وأصبري يا أمي وتجملي، والله يصلح الحال لنا ولكم إن شاء الله.
نعم. السؤال الأخير هذا أحسن الله إليكم، يقول لو أخرجت زكاة الفطر قبل العيد بخمسة أيام هل تجزي؟
الذي نص عليه أهل العلم وجاء في كتب الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرجها قبل صلاة العيد، وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، هذا الذي ورد. فما ينبغي لك أن تبادر بإخراجها قبل العيد بخمسة أيام حتى تجزي إن شاء الله عنك. أخرجها قبل العيد مباشرة أو قبل العيد بيوم أو قبل العيد بيومين. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.